بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: الرابع لبسه المخيط، وإليه الإشارة بقوله: وإن لبس ذكر مخيطا فدا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المحظور الرابع، وهو الذي يعبر عنه الفقهاء بلبس المخيط، ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام عبارة شاملة في موضوع المخيط، وإنما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه سئل ما يلبس المحرم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس القمص ولا السراويلات الحديث. فذكر عليه الصلاة والسلام أصنافا، وبعض الفقهاء المتقدمين عبر عن هذه الأصناف الممنوعة بهذه الجملة، وهي جملة لبس المخيط، وهذا هو المستعمل في كلام الفقهاء. وبغض النظر هل هذا التعبير دقيق أم ليس بدقيق، إلا أنه هو المستعمل فلا بد من التعامل معه. وبناء على ذلك، فإن الإشكال الذي يحصل من وراء هذا التعبير ينبغي على المفتي أن ينبه إليه. ماشي يا شباب؟ لأن تعبير لبس المخيط، المخيط واضح أنه يدل على لبس شيء فيه خياطة، هذا هو مقتضى اللسان العربي، صح ولا لا؟ ولا يكاد يخلو شيء من خياطة، حتى الرداء والإزار يحصل فيهما خياطة، الأحذية جلكم الله يحصل فيها خياطة، فهذا مشكل من هذه الناحية. ولهذا كثير من الناس يقولون: نجد خياطة، هل يجوز لبسه أو لا يوجد؟ فهنا ينبغي على الفقيه أن يشرح للناس ما المراد بقولهم المخيط، ما المراد بقولهم المخيط. ولهذا الفقهاء تتابعوا على تفسير هذه الجملة أو هذه الكلمة، كلمة المخيط، المخيط، فيقولون: ما صنع على قدر العضو، أو ما فصل على قدر العضو، أو ما أشبه ذلك، وأن المراد به المفصل، المراد به المفصل. فإذا نقول أن المراد بقول لبس المخيط ليس ما فيه خياطة، وإنما الذي صنع وقيس على قدر العضو. نعم، سواء أكان هذا شاملا للبدن كله، يعني فصل على قدر البدن كله، مثل القمص وهذه الثياب التي نلبسها فإنها تشمل البدن كله، وفيها يعني أماكن لخروج الذراعين، أو ستر أعلى البدن فقط، أعلى البدن فقط مثل الكوت والدراعة، أو ما ستر أسفل البدن مثل السراويلات، أو ستر الرأس كالعمامة والطاقية وما أشبه ذلك. فالمقصود أن قوله لبس المخيط أي ما فصل على قدر العضو، ما فصل على قدر العضو. طيب، وقوله وإن لبس، يؤخذ من ذلك أنه إذا لم يلبس وإنما وضع وضعا، يعني واحد عنده شماغ استعمله رداء، نقول هذا لبس به، هذا لبس به، لأنه لم يلبس وإنما وضع وضعا. وكذلك مثله لو وضع أو لبس على طريقة غير معتادة، فهذا أيضا يعني لا يسمى، لا يعتبر يعني قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، مثل لو جعل القباء منكسا على سبيل المثال، فإن هذا لا يعد لبسا، لا يعد لبسا. نعم، وقوله ذكر يخرج به الأنثى. نعم، وقوله فدى، ظاهر هذا أن الفدية لازمة في كل الأحوال، الفدية لازمة في كل الأحوال، والفدية كما تعلمون، وهذا سيأتينا في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، هو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. نعم،
ولا يعقد عليه رداء ولا غيره،
رداء،
ولا يعقد عليه رداء ولا غيره إلا إزارة.
نعم، الحنابلة يرون أن من عقد على نفسه شيئا فإنه يعد لابسا للمخيط وتلزمه الفدية، وهم يشددون في ذلك تشديدا كثيرا، يشددون في ذلك تشديدا كثيرا. وهناك فرق بين أن يعقد على نفسه شيئا أو يدخل، يعني يدخل مثلا الحزام بعضه في بعض، فإدخال الحزام بعضه في بعض لا يعد عقدا، لا يعد عقدا، ولهذا لا بأس به. نعم.
ومنطقة وهميانا فيهما،
استثنى إذن من ذلك ثلاثة أشياء، استثنى من ذلك ثلاثة أشياء. الأول الإزار، الإزار فله أن يعقده. والإزار عند الحنابلة لا يعقده إلا لحاجة، فإذا تمكن أن يدخل بعضه في بعض دون عقد، دون عقد، فيقولون لا يجوز أن يعقده ما دام يستطيع أن يستتر بأن يدخل بعضه في بعض دون أن يعقده، يقولون يكفي ما حاجة أن يعقده، لأنهم لا يجوزون أن يعقد عليه إلا لحاجة. الحاجة ما هي؟ أنه لا يستطيع أن يدخل بعضه في بعض، وبالتالي يخشى عليه من انكشاف العورة، فعند ذلك يقولون هذه حاجة فله أن يعقد عليه إزاره. نعم.
ومنطقة وهميانا فيه،
المنطقة والهميان هما بمعنى واحد، وهو حبل قد يكون عريضا يشد فيه الوسط، فإن كان فيه جيب لوضع المتاع فهذا يسمى هميانا، وإن لم يكن فيه فإنه يسمى منطقة. نعم.
فيهما نفقة مع حاجة لعقد،
إذن هذا قيد أن يكون محتاجا للعقد، فإن استغنى عنه فإنه لا يجوز له ذلك على المذهب، لا يجوز له ذلك على المذهب، وليس عنده في ذلك نص صريح، وإنما يقولون إذا فعل ذلك صار هذا اللباس اللي هو الإزار أو الرداء صار من جنس المفصل على قدر العضو، وبالتالي لا يجوز. نعم.
وإن لم يجد نعلين لبس خفين، أو لم يجد إزارا لبس سراويل،
هذا من مفردات المذهب، هذا من مفردات المذهب، وهو أن الشخص الذي لا يجد نعلين يلبس خفين دون أن يحتاج إلى أن يفسدهما بالقطع. أما غير الحنابلة من الفقهاء فإنهم يقولون لا بد أن يقطعهما بحيث يكونا أسفل الكعبين، بحيث يكونان أسفل الكعبين. أما الحنابلة فلا يرون ذلك، يقولون إذا لم يجد نعلين يلبس الخفين ودون أن يقطعهما، دون أن يقطعهما. يقولون لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس قال ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر عليه الصلاة والسلام بالقطع، وكذلك من لم يجد الإزار قال عليه الصلاة والسلام يلبس السراويل، ولم يذكر الفتق عليه الصلاة والسلام. وهذا قاله عليه الصلاة والسلام كما في رواية شعبة قاله في عرفة، قاله في عرفة، فصار هو الحكم الذي استقر، بخلاف ما ذكره عليه الصلاة والسلام قبل ذلك عندما بين أحكام الحج وهو في المدينة، فإنه قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، فهذا ذكره عليه الصلاة والسلام قبل ذلك في جمع محدود، أما ما ذكره عليه الصلاة والسلام في عرفة فكان في جمع كبير، ولهذا هنا لا يصلح أصوليا أن يحمل المطلق على المقيد. نعم. تفضل يا شيخ. طيب هل يقال يستحب أن يقطعهما خروجا من الخلاف؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا فيه إفسادا وإتلافا وفيه تضييع للمال. نعم. فلا يستحب. نعم. الأمر الآخر الذي يحصل كثيرا، إذا كان الشخص في الطائرة أو في السيارة وما عنده نعلين وإنما عليه الجزمة أو الخفين، فهل نقول لهم اخلعهما؟ وضع السؤال. هو الآن ما يمشي، هو قاعد في السيارة أو قاعد في الطيارة، هل نقول اخلعهما؟ الجواب نعم، يخلعهما، ولا يلبس الخفين إلا إذا احتاج إلى المشي، أما إذا لم يحتاج للمشي فإنه يخلعهما. نعم.
أو لم يجد إزارا لبس سراويل إلى أن يجد ولا فدية.
نعم. أو لم يجد إزارا لبس سراويل إلى أن يجد ولا فدية. فإن قال قائل فهل الإزار الذي يخاط من الأعلى بحيث لا ينفتح، هل هو داخل في جملة الأزر أو داخل في جملة السراويل؟ بعض العلماء يقولون هو إزار ولا يضر كونه معقودا من الأعلى بحيث لا ينفتح، والقول الثاني والله تعالى أعلم وهو جادة المذاهب أنه لا يجوز، أنه لا يجوز، وإما أن يقال لا يجوز لأنه قد انعقد، أو يقال لا يجوز وهو الأظهر لأنه من جملة السراويل، لأن السروال عند العرب لا يلزم أن يكون له ساقان، السروال عند العرب لا يلزم أن يكون له ساقان، ولهذا التبان عند العرب تارة يكون له ساقان وتارة لا يكون له ساقان التبان، وهو ممنوع عند جماهير العلماء، ممنوع عند جماهير العلماء، وعد إباحته من الشذوذ الفقهي. نعم، يسمونه نقبة، هذا الذي يكون مخيط من الأعلى بحيث لا ينفتح يسمونه نقبة، لا يسمونه إزارا، لا يسمونه إزارا، وعلى هذا فهو لا يدخل في جملة الأزر، وإنما يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يلبس المحرم السراويلات، هذا هو الأظهر والله تعالى أعلم. نعم، اللي يشبه التنورة، نعم يسمونه حرام التنورة، نعم هذا الأظهر على جادة الفقهاء أنه لا يجوز وأنه ملحق بالسراويلات لكنه سروال بدون ساقين، يعني يسمى نقبة أو ما أشبه ذلك. نعم، قال رحمه الله ولا فدية، ولا فدية، وهذا تنبيه مهم، لأن كما تعلمون إذا كان الشخص معذورا فارتكب محظورا فإنه يرتفع عنه الإثم ولا ترتفع عنه الفدية، فأراد هنا أن ينبه المؤلف رحمه الله إلى أنه لا تجب الفدية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أباح اللبس والحالة هذه دون أن يأمر بالفدية، بخلاف ما حصل من كعب رضي الله عنه فإن النبي عليه الصلاة والسلام أذن له بالحلق وأمره بالفدية. نعم.
الخامس الطيب، وقد ذكره بقوله وإن طيب محرم بدنه أو ثوبه أو شيئا منهما أو استعمله في أكل أو شرب أو ادهن أو اكتحل أو استاطر بمطيب أو شم قصدا طيبا
بمطيب
بمطيب أو شم قصدا طيبا أو تبخر بعود ونحوه أو شمه قصدا ولو بخور الكعبة أثم وفدى.
نعم، هذا هو الجواب، هذا هو الجواب، قوله وإن طيب، الطيب في الجملة مما أجمع الفقهاء على أنه من محظورات الإحرام، والأصل فيه حديثان، الحديث الأول قوله عليه الصلاة والسلام ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، فإذا نهى عن الورس وهو طيب ضعيف للغاية فغيره من باب أولى، فغيره من باب أولى، وكذلك الأصل الثاني في المنع قوله عليه الصلاة والسلام في قصة الذي وقصته الدابة ولا تحنطوه، والحنوط كما مر معنا أخلاط من الطيب، وفي لفظ لمسلم ولا تقربوه طيبا، وإذا منع منه المحرم الميت فالمحرم الحي من باب أولى، لأن مثل ما ذكرنا في الأسبوع الماضي أن التشديد في الحي أكثر من الميت، أكثر من الميت. نعم، وإن قال قائل إذا علم أن الطيب في الجملة محظور فهل المحظور استعماله فقط؟ الجواب لا، سواء استعمله طيبا أو وضعه في الطعام أو شمه قصدا لذلك ففي كل هذه الحالات قد ارتكب المحظور، قد ارتكب المحظور. نعم، أعد يا شيخ.
وإن طيبة،
نعم وإن طيبة،
وإن طيب محرم بدنه أو ثوبه أو شيئا منهما،
هنا تنبيه، لو أن المحرم طيب نفسه قبل الإحرام فهل في هذا من بأس؟ ما في بأس. طيب لو طيب ثياب الإحرام لو طيب ثياب الإحرام قبل أن يحرم فيه بأس؟ على المذهب مكروه، على المذهب مكروه. والواقع أن من تأمل في الدليل الذي ينبغي أن يقال أنه ممنوع،
نعم،
في حديث صاحب الجبة، نعم، لكن الحنابلة يرون الكراهة، يرون الكراهة، نعم.
أو استعمله في أكل أو شرب.
استعمله في أكل أو شرب. طيب، لو استعمله في أكل أو شرب وقد بقيت رائحته، هنا ارتكب المحظور. طيب، لو استعمله في أكل أو شرب ولم تبقى لا الرائحة ولا الطعام، ففي بأس؟ لا بأس فيه. فإن استعمله بدون رائحة ولكن بقي الطعم، طعم الزعفران بقي، هل ارتكب المحظور؟ هنا ما في رائحة لكن في إيش؟ في طعم. على المذهب نعم، على المذهب نعم، لأنهم يقولون ما معناه؟ يستحيل أن يبقى الطعم دون رائحة، فلهذا هذا من جملة الممنوع. طيب، أو الدهن أي بمطيب. هنا لا يقصدون الدهن بمطيب دهن العود، دهن العود، لأن دهن العود هو أصلا من الأطياب، وإنما يقصدون دهن أضيف إليه الطيب، دهن أضيف إليه الطيب، نعم. وأيضا لا يخفى عليكم أن قوله الطيب أنه يدخل فيه أيضا العطور التي نعرفها الآن، ويدخل فيه أيضا بخور، البخور كما سيذكر المؤلف بعد قليل. وهل يدخل فيه الصوابين المعطرة؟ الذي يبدو على المذهب أنها تدخل، أنها تدخل في ذلك، نعم. طيب، تفضل. أو اكتحل،
أو اكتحل أو استعطر بمطيب.
استعطر،
استعطر،
استعطر، نعم، استعطر، مو استعطر
بالراء،
السعود، اي بالطاء، ما في عندك راء؟
عندي راء.
عندكم راء؟ ما ظل فيه، ايش الطبع عندك يا شيخ؟ او استعطر، استعطر بالطاء، هذا الظاهر، نعم، نعم، يعني سواء استعمله في عينه او استعمله في انفه، سعود اللي هو استعماله الانف، ماشي. اقوى قوله او اكتحل. طيب، لو اكتحل بدون بشيء غير مطيب يضر أو لا يضر؟ ظاهر الكلام أنه لا بأس به، لأنه منعه إذا كان فيه طيب، نعم. لكن للحنابلة كلام أظنه سيأتي فيما لو اكتحل للزينة، نعم، أو اكتحل بشيء أسود، نعم، هل يكره أو لا يكره أو يمنع؟ أو يمنع، نعم، تفضل.
أو شم قصدا طيبا.
أحسنت، أو شم قصدا طيبا، أو شم قصدا طيبا، هذا يدل على أنه لو شمه غير قاصد أنه لا بأس به. كيف؟ نعم، كان في السوق، مر على محلات الأطياب، فهذا غير قاصد. طيب، لو شمه لأجل أن يشتريه الذي يظهر أنه لا بأس به، لكن لا يباشره بيده وإنما فقط يختبره بالشم، نعم. لكن لو لم يكن للتجارة وإنما للتلذذ، ففي شمه في عند الحنابلة منع، فهو من المحظورات. طيب، أو تبخر،
أو تبخر بعود ونحوه،
يعني كل ما يتخذ من البخور طيبا، نعم.
أو شمه قصدا ولو بخور الكعبة.
شمه يريد شم ماذا؟ البخور، شم البخور، الضمير يعود على البخور. ولو بخور الكعبة، أي نعم. المؤلف نبه على هذا لأن هذا مما قد يبتلى به، لأن الشخص يطوف والناس يعني يطيبون المكان، فهنا لا ينبغي له أن يتقصد ذلك، لا ينبغي له أن يتقصد ذلك، نعم، نعم.
أثيم وفدى،
نعم.
ومن الطيب مسك وكافور وعنبر وزعفران وورس وورد وبنفسج والينوفر.
وهذه في كتاب البيطار شرحها جميعا، وبين ما المراد بها، بعضها يعرف وبعضها حاليا لا يستعمل على الأقل في بلادنا. نعم.
وياسمين وبان
والينوفر
والينوفر وياسمين وبان وماء ورد وماء ورد
النقطة. نعم.
وإن شم
هذه كلها أمثلة على إيش؟ على الأطياب، كلها أمثلة على الأطياب. نعم.
وإن شمها بلا قصد
فلا حرج عليه، إن شمها بلا قصد فلا حرج عليه. لماذا؟ لأن الشم هو أضعف أنواع التلذذ، وبالتالي يؤثر فيه انتفاء القصد. نعم.
أو مس ما لا يعلق كقطع كافور.
نعم.
أو شم فواكه أو عودا.
هو طبعا إن كانت القطع فإنها لن تعلق، لن تعلق، لكن إذا كانت مسحوقة فإنها سوف تعلق، وبالتالي لا تجوز، لا تجوز. نعم.
أو شيحا أو ريحانا فارسيا.
لو ترجع شوي ورا.
وإن شمها بلا قصد أو مس ما لا يعلق كقطع كافور أو شم فواكه أو عودا أو شيحا.
نعم، هذا مسألة أخرى. الآن عندنا أشياء رائحتها طيبة وقد تؤكل وقد لا تؤكل، فمن قصد شمها هل عليه، هل يأثم عليه الفدية ارتكب محظورا أم لا؟ في أشياء من المأكولات مثل الفواكه روائحها طيبة، فهذه لا تؤثر ولا حرج في ذلك، ولو قصد ذلك يأكلها يشمها كل هذا لا بأس به. طيب، بالنسبة للنباتات التي تخرج منها الرائحة الطيبة ولكنها لا تؤكل، ولربما زرعت لأجل الرائحة الطيبة، فهل فيها بأس أم لا بأس فيها؟ مثل هذه النباتات الصحراوية، القيصوم والشيح والريحان اللي احنا نسميه الآن ريحان، هذه كلها لا بأس فيها، هذه كلها لا بأس فيها. لماذا؟ لأنها لا تتخذ طيبا، وإن استفيد منها الرائحة الطيبة لكن لا تستعمل طيبا، بخلاف دهن العود أو العنبر أو المسك، فهذه الأشياء تتخذ طيبا. أما هذه النباتات فإنها لا تتخذ طيبا، فهذه لا بأس بها ولو قصد شمها. نعم.
أو نماما.
الريحان الفارسي هو الذي يسمى حاليا الحبق، نص عليه غير واحد. نعم.
أو نماما.
نماما وجدت بعضهم يضبطه بالتشديد الميم وبعضهم بتخفيفها، فلا أدري هل هما لغتان أم في المسألة وهم. نعم.
أو الدهن بدهن غير مطيب فلا فدية.
سواء الدهان بدهن غير مطيب، مثل الآن الدهون هذه، دهون شو اسمه النارجيل وما أشبه ذلك، أو جوز اللي هو جوز الهند، فهذه الأشياء لا بأس بها لأنها غير مطيبة. وظاهر كلامه رحمه الله سواء الدهن في رأسه أو الدهن في جسمه، وهذا هو المذهب، وهذا هو المذهب، مع أنه يعني في بعض ما يعني يفهم من كلام الحنابلة أنه لا ينبغي الدهان الرأس بها لأنها تذهب الشعث، والذي ينبغي على الحاج أن يكون شعيثا. نعم.
السادس قتل صيد البر واصطياده.
هذا المحظور السادس، والصيد هنا مفعول بمعنى مصيد، بمعنى مصيد. نعم.
وقد أشار إليه بقوله وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا.
يؤخذ من هذا الكلام عدة اشتراطات للصيد. الشرط الأول أن يكون مأكولا، فلو صاد غير مأكول من قبيل السباع فإنه لا بأس في ذلك وليس عليه فدية. الأمر الثاني أن يكون بريا فيخرج منه الصيد البحري. الأمر الثالث أن يكون بريا أصلا فيخرج منه ماذا؟ الذي كان مستأنسا في الأصل، فإذا كان مستأنسا في الأصل ولو توحش فإنه لا بأس به، مثل دجاجة كانت يعني ذهبت إلى البر وتوحشت. طبعا ماذا نقصد بتوحشت؟ ما نقصد أنها تأكل الناس، وإنما توحشت بمعنى إيش؟ تهرب منهم. نعم، تجفل عنهم. إذا لابد من هذه الشروط الثلاث، وش يا أبو محمد؟ صيدا مأكولا بريا أصلا. نعم تفضل.
كحمام وبط.
الحمام هل هو مستأنس ولا متوحش؟ ها؟
فيه وفيه
فيه وفيه، لكن أصله وشو؟ أحسنت، متوحش، أصله متوحش. نعم.
وبط.
نعم.
ولو استأنس.
ولو استأنس، لأن العبرة بيش؟ بأصله. نعم.
بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحشت.
نعم، البقر على نوعين، وهذه سبقت في الزكاة، البقر الأهلية ولو توحشت فالعبرة بأصلها، أما الوعول فهذه هي وما أشبه ذلك، الضبا فإنها صيد. نعم.
ولو تولد منه، أي من الصيد المذكور ومن غيره، كالمتولد بين المأكول وغيره أو بين الوحشي وغيره تغليبا للحظ.
هذه قاعدة، أنه إذا اجتمع الحاضر والمبيح ولم يتميزا يقدم الحاضر، ولهذا لو تولد بين حلال وحرام، يعني مأكول حلال ومأكول حرام، فإنه يغلب جانب التحريم. فكذلك هنا لو تولد بين متوحش وإنسي فإنه يغلب جانب التحريم. نعم.
أو تلف الصيد أو تلف الصيد المذكور في يده بمباشرة أو سبب.
هنا يا شباب فيه يعني ما لا أستطيع أن أقول خطأ، لا فيه يعني تنبيه مهم. هذا التعبير تلف في يده، وقبل ذلك قال قتل صيدا، طب ايش الفرق بينهم؟ ولاحظوا بالمناسبة عدد من الحنابلة تابع البهوتية على نفس هذا اللفظ، مثل عثمان النجدي في هداية الراغب تابعه بنفس اللفظ في قوله تلف الصيد في يده مباشرة أو سبب. شخص الآن محرم ومعه سلاح فرأى صيدا، هل يملك هذا الصيد؟ ما يملكه. فإذا صوبه هل يجوز له ذلك؟ وارتكب محظورا وعليه الفدية جزاء الصيد. طيب لو أنه معه الصيد في الحل ودخل فيه في الحرم، هنا يختلف عن الأول، لأن في الحالة الأولى الصيد ليس ملكا له، هذا الحيوان ليس ملكا له في الحالة الأولى ليس ملكا له، لكن في الحالة الثانية هو ملك له، صح ولا لا؟ فما الواجب عليه؟ الرجال في قبل ما يصل إلى السيل الكبير صاد يعني وقبضه لم يقتله وإنما صاده، هل يدخل فيه وهو محرم؟ الجواب لا، ويجب عليه ماذا؟ أن يرسله، صح ولا لا؟ مع أنه إيش؟ مع أنه ملكه، لكن لابد إما أن يرسله أو يجعله عند حلال إلى أن يفرغ من إحرامه، مضبوط؟ طيب لو أنه لم يرسله زين مسكه معه ودخل فيه الحرم، ثم إن هذا الصيد مات، هجم ذئب، أصيب بمرض فمات، هل نلزم صاحب الصيد بالجزاء أو لا نلزمه؟ مع أنه لم يباشر ولم يتسبب، أليس كذلك؟ هنا لا باشر ولا تسبب، نلزمه أو لا نلزمه؟ ها؟ الجواب نلزمه. ليش نلزمه يا أبو عودة؟ لأن يده على هذا الصيد يد إيش؟ غاصب، صح ولا لا؟ معتدية، فلهذا نلزمه بالجزاء مع أنه لم يباشر قتله ولم يتسبب في ذلك. ماشي دكتور؟ يعني هنا ولهذا هنا العبارة مشكلة، لأن ظاهر العبارة أنه إذا تلف في يده مباشرة أو سبب في يده، والذي ينبغي أن يقال أنه إن قتله بمباشرة أو سبب هذا صحيح، إذا قتل مباشرة أو سبب، أما أن يتلف في يده فنقول إذا تلف في يده فهو على ضمانه ولو لم يباشر أو لم يتسبب. ماشي بعده؟ واضحة دي ولا مشكلة؟ ماشي الحال. ها، هذا الذي يظهر والعلم عند الله. ولهذا ترون أظن ابن قاسم رحمه الله قد ذكر تعليلا قال: فعليه جزاؤه لأنه تحت أيدين إيش؟ ها، فجعل رتب ذلك لا على المباشرة ولا على السبب، لم يرتبه لا على المباشرة ولا على السبب. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. وإذا عندكم رأي آخر فأتحفوني به. نعم، تفضل يا شيخ. تفضل.
أو تلف الصيد المذكور في يده بمباشرة أو سبب كإشارة ودلالة وإعانة.
نعم، كإشارة أو دلالة أو إعانة. ما الدليل على ذلك؟ دليل ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيح، فإنه عليه رضوان الله بعثه النبي عليه الصلاة والسلام عينا، وهو عليه الصلاة والسلام متوجه إلى مكة في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة، وكان أصحابه محرمون، أصحاب أبي قتادة. أبو قتادة مع النبي ها؟ ولا ليس مع النبي؟ ليس مع النبي عليه الصلاة، ومعه رفقة. أحرموا وهو لم يحرم، فشاهدوا صيدا فتبسموا لأنهم جميعا شاهدوه وكانوا محرمين، وأبو قتادة لم يشاهد وهو حلال، فكان أمرا عجبا استحق ماذا؟ التبسم. انتبه أبو قتادة لهذا الصيد فركب سريعا يريده، قال لهم: ناولوني. قالوا: والله لا نعينك عليه بشيء، لأنه استقر الحكم عندهم قبل ذلك أنه لا تجوز هذه الإعانة. فصاده، صاده ثم يعني ذبحه وأطعمهم. فلما أطعمهم شكوا أنهم ارتكبوا أمرا ممنوعا، وهو أنهم إيش؟ أنهم تناولوه. ولهذا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة قال: هل أحد منكم أعانه، أشار إليه أو قريبا من ذلك؟ قول عليه الصلاة والسلام قالوا: لا. قال: فكلوا إذن. فاستدل به العلماء على أن المحرم لا يجوز له أن يعين ولا يدل ولا يشير على الإطلاق، على الإطلاق كل هذا. بل إنه لو اشترك محرم وحلال في صيد فإنه أيضا لا يجوز تغليبا لجانب الحظر، تغليبا لجانب الحظر. وكذلك يستدل على المنع بالحديث المشهور، حديث الصعب بن جثامة. والصعب كان صاحب صيد، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فصاد وقدمه للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف في ألفاظ هذا الحديث اختلافا كثيرا، هل قدم له شيئا مذبوحا أو شيئا غير مذبوح، يعني هل قتله أو لم يقتله. المقصود أنه عليه الصلاة والسلام رده ولم يقبله، وتغير وجه الصعب فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. فاستنبط منه العلماء أنه لو صيد لأجله فإنه لا يجوز، يعني لو صيد لأجل المحرم ولو كان الصائد حلالا فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز لقول عليه الصلاة والسلام: إنا لم نرده إلا أن حرم. وقد جاء موقوفا على جابر: صيد البر حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، لكن هذا موقوف على جابر لكنه جيد في التفصيل. طيب، ما الجواب عن حديث أبي قتادة؟ ها؟ ما لنا إلا هذا الجواب. أحسنت دكتور، ما لنا إلا هذا الجواب، أنه صاده لي لنفسه. طيب، لربما تقول لي: طيب أطعمهم. ما يضر يا جماعة الخير، أنا أصيد لنفسي ثم بعد ذلك يبدو لي أن أطعم من أشاء، فأنا ما صدت لهم، أنا صدته لنفسي ثم بعد ذلك أفعل به ما أشاء، أطعم، أهدي، أتصدق إلى غير ذلك. نعم، هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم، وهذا هو القول الوسط. نعم، وإلا فإن عموم قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر يشمل كل الأنواع، لا سيما أن قلنا هنا أن صيد مفعول وليس مصدرا. أن قلنا مفعول يعني مصيد البر، فينبغي أن يمنع جميع أنواع الصيد سواء صيد له أو لم يصد له. نعم. ولكن على كل حال حديث أبي قتادة يدل على هذا التفصيل، وبالتالي نخص عموم الآية. أما أن قلنا أن الآية وحرم عليكم بمعنى المصدر أن تصيدوا، فعند ذلك يسوغ بسهولة هذا التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل. نعم. هذا الظاهر، هذا هو الظاهر، والله أعلم، هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم، أن التلف والقتل والصيد ولو لم يقتل كل هذا ممنوع. نعم. وهذا عموم المقتضي، عموم المقتضي، والله أعلم. نعم.
بالنسبة للتلف لو اصطحبه حله وادخله الحرام هو محرم، لكن الذي ذبحه شخص حلال
لا يجوز، لا يجوز، لأنه ملكه، هو ملكه. نعم، هو ملكه، لأن الواجب عليه أن يرسله، الواجب عليه أن يرسله. نعم، نحن نقول لا يزول الملك، هو ملكه، لكن لا يحبسه معه، إما يرجعه إلى بلده أو يجعله أمانة عند أحد. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. ولو بمناولة آلة أو جناية دابة هو منصرف عنها، هو متصرف فيها.
نعم، جناية الدابة هو متصرف فيها، يعني أن يكون هو سائقا لهذه الدابة أو قائدا لها أو راكبا عليها، فإذا جنت هذه الدابة مثل أن تطأ أرنبا على سبيل المثال فعليه الجزاء، عليه الجزاء. لكن يقولون إن رمحت فليس عليه شيء، فهو هدر، لو رمحت صيدا فليس عليه شيء. نعم.
وإن دل ونحوه محرم فالجزاء بينهما.
أحسنت. لو أن محرما قال لمحرم آخر انظر إلى هذا الغزل أو ناوله شيئا فالجزاء بينهما. نعم.
ويحرم على المحرم أكله مما صاده أو كان له أثر في صيده،
فيكون ميتة، يكون ميتة. طيب، هل يباح لحلال ما صاده المحرم؟ الجواب لا، الجواب لا. نعم. بخلاف ما لو أن شخصا يعني حلالا غصب شاة ثم أكل منها شخص آخر، فهذه فيها الضمان والقيمة. نعم. لكن هنا هذه ميتة، هذه هنا في حكم الميتة ما ينفع فيها التذكية. نعم.
أو ذبح أو صيد لأجله.
نعم، لحديث من جابر الذي روي مرفوعا والأقرب أنه موقوف، أنه صيد البر حرام، حرام ما لم تصيدوه أو يصد لكم. نعم، صيد البحر حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، فيكون حراما إذا صاده أو صيد لأجله. نعم.
وما حرم عليه لنحو دلالته أو صيد له لا يحرم على محرم غيره،
يعني غير الدال والمعين. نعم.
ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه بقيمته،
أيضا البيض يأخذ حكم الصيد، ويضمنه ولو وجده على فراشه فنقله فأتلفه، يضمنه لو وجد على فراشه بيضا ثم حمل البيض وتسبب حمله في إتلاف هذا البيض فإنه يضمنه. نعم. طيب، لو أنه حمل البيض ففقس وخرج منه فرخ، يضمن أو لا يضمن؟ ها؟ ما أتلف شيء، إذن يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن إلا إن مات، يعني استعجل عليه فمات فيكون ضامنا له، لكن إذا لم يمت فإنه لا يضمنه لأنه لم يقتل. نعم. وكذلك الحليب يضمنه لأنه محرم عليه. تفضل.
ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إرث.
نعم، لماذا استثني الإرث؟ لأنه ملك قهري يدخل في ملك الشخص بغير اختياره. نعم.
وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل ولا يد.
لا لا. نعم.
وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل.
أحسنت، يعني يبقى ملكه ثابتا عليه. نعم.
ولا يده الحكمية.
نعم.
بل تزال يده المشاهدة بإرساله.
نعم، فهو ملك له سواء كان قد استصحبه أو كان في بلده، فإنه نعم تفضل، فإنه ملك له. تفضل.
ولا يحرم بإحرام أو حرم حيوان إنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام لأنه ليس بصيد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن في إحرامه بالحرم. نعم. ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه.
نعم، صيد البحر المؤلف ذكر له حالتين، الحالة الأولى أن يكون خارج الحرم فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به لأن الله عز وجل قال وأحل لكم صيد البحر ما دمتم حرما. نعم، أحل لكم صيد البحر وطعامه وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فهذا يدل على أن صيد البحر مباح للمحرم. طيب، الحالة الثانية أن يكون الصيد في داخل الحرم، كيف؟ بركة اصطناعية على سبيل المثال، أو ها؟ أو دخل بفعل سيل فصارت عندنا بحيرة مائية في داخل الحرم. المؤلف ماذا يقول؟ إن لم يكن بالحرم وبالتالي يمنع ولا ما يمنع؟ ممنوع، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. نعم. الزينة ما في مانع، أما للزينة فما في مانع. نعم، إذا اشتريت للزينة ملكه ما في مشكلة. نعم نعم تفضل.
وطير الماء بري،
هذا تنبيه من المؤلف رحمه الله إلى أن طير الماء بري لأن قد يشتبه في حيوان البحر، فنبه على أنه بري. لماذا؟ قالوا لأنه يبيض في البر فيأخذ حكم البر، ولأنه اجتمع فيه مبيح وحاضر فقدم الحاضر. نعم تفضل.
ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل كالأسد والنمر والكلب.
نعم، لا سيما إذا كان داخلا في الخمس الفواسق، قول على خمس الفواسق يقتلن في الحل والحرم. نعم، وهذه الفواسق أشد من غيرها. تفضل.
إلا المتولد كما تقدم.
نعم.
ولا يحرم قتل الصيد الصائر دفعا عن نفسه أو ماله سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه أو لا لأنه التحق بالمؤذيات فصار كالكلب العقور.
نعم، ويحصل أحيانا من بعض هذه العجموات أنها ترى المحرم لا يقربها فتتسلط عليه فهنا يجب عليه أن يدفعها بالأسهل فالأسهل، إذا لا يبدأ فيقتلها وإنما يدفع بالأسهل فالأسهل، فإن احتاج إلى قتلها قتلها ولا حرج، ماشي، يقتلها ولا حرج. طيب، إن قتلها هل تباح أو لا تباح؟ واضح السؤال يا شباب؟ هذا غزال صائل وآذى الناس فدافعوه ولم يندفع فقتله محرم، هل يباح أو لا يباح؟ فلنقول يجوز أن يؤكل أو لا يجوز؟ ها شيخ، ما يجوز. لماذا؟ بس هذا قتل جائز. ها؟ اي بس جائز، ما ممنوع. نعم، ايش رايك؟ لغير المحرم. طيب، الذي يبدو ان المساله فيها تفصيل، ان قتله بقصد التذكيه فحلال، وإن قتله بقصد أن يتخلص منه ولم يخطر في باله التذكية فإنه حرام، ماشي؟ ولا فرق في ذلك بين أن يطعمه هو أو يطعمه لحلال. ولهذا ينبغي أن يتنبه إلى أنه في مثل هذه الحالات الشخص عليه ماذا؟ أن ينوي التذكية. أن ينوي التذكية. نعم تفضل.
ويسن مطلقا قتل كل مؤذٍ غير آدمي.
نعم.
ويحرم بإحرام قتل قمل.
هذا تنبيه من المؤلف، لأنه حكم هذا القمل والصئبان يختلف عن حكم الحيوانات التي يحرم أكلها كالأسد والنمر والذئب. نعم تفضل.
ويحرم بإحرام قتل قمل وصبآنه ولو يرميه.
ولو
يرميه،
لا ولو برميه، ولا لا هذا المفروض. نعم ولو برميه. نعم هنا هو لم يحصل منه حلق الشعر. لو حصل منه حلق الشعر أو تقصيره فإن عليه ماذا؟ عليه الفدية. لا هنا أزال القملة سواء يتفلى أو لا يتفلى. نعم وسواء قتله وهو يتفلى أو لم يقتله، وسواء قتله برميه. هنا الحنابلة يقولون هذا يحرم، لكن هل فيه الفدية؟ هل فيه الفدية؟ الجواب لا، لأمرين: أنه ليس بصيد، وثانيا أنه لا قيمة له. قد نبه على ذلك ابن قاسم رحمه الله، لأنه ليس له قيمة وليس بصيد. نعم والله يعني قد تأملت في ذلك فما وجدت شيئا صريحا، ولا أعلم هل يرون أنه فيه شبهة متعلقة بالأخذ من الشعر على سبيل المثال، أي فمنعه سدا للذريعة. نعم ما وجدت الحقيقة شيئا واضحا، وتحتاج بالفعل مزيد يعني ما السبب في منع ذلك. نعم
ولا جزاء فيه لا براغيث.
طبعا فيه العلة اللي في أكثر المحظورات، لكن علة عقلية ما هي يعني الصية، اللي قضية الترفه. نعم يقولون هذا من جملة الترفه. نعم بس ما ليس فيها نص، وإنما هذا نظر في المعنى. نعم لا المؤذي. نعم ربما نعم أنه يزول التحريم والحالة هذه، والله أعلم. نعم
لا براغيث وقراد ونحوهما.
فهذه الأشياء ليس فيها تحريم. نعم لأن هذه إنما هذه من جنس البعوض والحشرات، ليست في البدن، وربما تكون في بهيمته في مركوبه، فيقرد البعير ويخرج منه هذه القراد، ولا بأس في ذلك لأنه لم يترفه بهذا. نعم
ويضمن جراد بقيمته
لأنه صيد. نعم
ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله
ويفدي. نعم والأصل في ذلك حديث كعب بن عجرة، فيقاس عليه بقية المحظورات، يفعل المحظور ويفتدي. مثل لو أنه مثلا وجد إزارا ولم يجد رداء، وجد إزارا ولم يجد رداء، طيب هل في مانع يمشي وهو مكشوف الصدر والظهر؟ في مانع؟ ما في مانع، لأنه أصلا يجوز له أن يصلي والحالة هذه، لكن قال أنا لا أتحمل هذا، إما لحر أو برد أو تشويه أو شدة حياء، نقول له لا حرج، تلبس وتفتدي، تلبس وتفتدي. تفضل.
وكذا لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله كمن بالحرم.
نعم لأن الأصل هو بالحرم ممنوع أيضا ولو لم يكن محرما. نعم فهذا لما بلغ حد الضرورة جاز له أن يأكل. نعم
ولا يباح إلا لمن له أكل الميتة.
نعم
السابع عقد النكاح.
ومن الذي يباح له أكل الميتة؟ المضطر. نعم
السابع عقد النكاح، وقد ذكره بقوله ويحرم عقد النكاح، فلو تزوج المحرم أو زوج محرمة أو كان وكيلا في النكاح حرم ولا يصح، لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا لا ينكح المحرم ولا لا ينكح المحرم ولا ينكح.
نعم عدمر لا ينكح المحرم ولا
ينكح
ولا ينكح. نعم الأول بفتح الياء. وهذا ظاهر، ولكن الإشكال هو ما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وهذا لا يحتمل في الحقيقة إلا معنى واحدا، أنه عليه الصلاة والسلام كان متلبسا بالإحرام. نعم وهكذا ساقه ابن عباس، وهذا يعارض حديث عثمان. ولا نقول بالخصوصية لأن الأصل إيش؟ الاقتداء. ولهذا قال بعض العلماء يجمع بينهما بأن يحمل حديث عثمان على الكراهة، على الكراهة، وبالتالي لا يكون محظورا من محظورات الإحرام. ماشي يا أبو محمد؟ طيب. والأقرب والله تعالى أعلم ما ذهب إليه الإمام أحمد، وهو أن ابن عباس أخطأ، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن محرما. نعم. ويدل على ذلك ما جاء عن صفية بنت شيبة أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال، وصفية صحابية لها رؤية وسمعت من أمهات المؤمنين أيضا. ويدل على ذلك أيضا أن يزيد بن الأصم وهو ابن أخت ميمونة كتب إليه عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين، قال له أكانت ميمونة حراما، أكان النبي عليه الصلاة والسلام حلالا أم حراما؟ فقال تزوجها وهو حلال. ويزيد ليس صحابي لكنه من أخبر الناس بخالته، وهنا سأله من؟ أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين بناء على هذا كتب للناس أنه لا يتزوج المحرم. وكذلك تأيد هذا بمرسل سليمان بن يسار، وسليمان بن يسار مرسله له قوة. لماذا؟ لأنه مولى لميمونة وإن لم يكن صحابيا، وهذا من ثاقب نظر الإمام أحمد. ثم إن هذه الآثار عن صفية، حديث صفية موصول لأنها صحابية، والمتأيد بمرسلان قويان، يوافق حديث من؟ حديث عثمان، يوافق حديث عثمان، فيتعين أن يكون ابن عباس قد وهم. وهذه المسألة هل هي متعلقة بشرف الصحبة ولا هي مسألة خبرية يتساوى فيها الناس؟ يتساوى فيها الناس، ولهذا هنا لا مانع من تقديم كلام يزيد الأصم وسليمان بن يسار مع أنهما ليسا بصحابيين، علما يا أبو محمد أن ابن عباس هل شهد هذه القضية؟ هل كان حاضرا؟ لم يكن حاضرا، لم يكن حاضرا. نعم تفضل. إيش؟
ولا فدية في عقد نكاح كشراء الصيد.
لماذا لا فدية؟ لأنه لم يأتي دليل على الفدية في عقد النكاح، ولا يصح في ذلك قياس. نعم لكن هل يصح هذا العقد أو لا يصح؟ ها؟ يحرم. طيب وبالتالي يصح أو لا يصح؟ النهي يقتضي الفساد، لأن هنا النهي وقع على ذات العقد بخلاف ما لا وقع على أمر خارجي. هنا النهي وقع على ذات المنهي عنه فيقتضي الفساد. ولو حصل أن شخصا تزوج بمحرمة أو تزوج وهو محرم وقعد عشرات السنوات وأنجب أولادا، ماذا نقول له؟ جدد العقد. طيب العيال هل 6-7 اللي نثارهم الحين يصير فيهم ها ينسبون إليه ولا لا؟ ينسبون إليه وطشبها، والحمد لله على التسهيل والتيسير. نعم.
ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد
ويكره. لماذا؟ لأن من أفسد إحرامه، والإحرام لا يفسد إلا بشيء واحد، ما هو؟ الوطء قبل التحلل الأول. هذا الذي وطأ قبل التحلل الأول نقول له أكمل حجك الفاسد، أكمل حجك الفاسد، ولا يجوز لك أن ترتكب فيه أي محظور من محظورات الإحرام مع أنه حج فاسد. نعم، وبالتالي لو عقد في حج فاسد فكذلك العقد لا يصح وقد أثم. ماشي شباب؟ نعم.
ويكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقده.
الكاف هنا ليست للتشبيه وإنما هي بمعنى كما. هنا مسألة وهي ما حكم الخطبة للمحرم، ما حكمها؟ يقول حنابلة ماذا؟ ها؟ مكروهة، مع أنها وردت في نص حديث عثمان ولا يخطب. نعم، لكن هكذا قالوا. لكن هذا الزواج الذي ترتب على الخطبة المحرمة، إن قلنا محرمة، هل هو عقد صحيح أم ليس بصحيح؟ إذا كان إذا لم يكون محرمين فهو صحيح، وإن قلنا يأثم على الخطبة. طيب، وقوله كخطبة عقده يعني أن المحرم لا يتلفظ بخطبة الحاجة التي تقال عند العقد، وإن لم يكن هو زوجا ولا وليا ولا زوجة فإنه أيضا يكره له. طيب، هل ينفع أن يكون عاقدا للنكاح؟ مأذون، هل ينفع أن يكون مأذون وهو محرم؟ شو رأيكم؟ ها؟ نكمل هالسطرين بس، تفضل شيخ معاذ بعدين نجاوب عليها.
وحضوره وشهادته فيه،
كل هذا مكروه، لا يكون شاهدا ولا يكون حاضرا، مكروه. ليش؟ ها؟ في العقد. نعم، ما يحضر ولا يشهد. نعم، قد يتطلع فمن باب سد الذريعة يمنع. طيب، دقيقة بس عشان نختم فيها أبو محمد، فالمأذون ها وأولى، صح ولا لا؟ لكن العقد صحيح، العقد صحيح. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى.